بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم أحمد من فرنسا سألت ثلاث أسئلة، بقي لها طبعا أجبت على السؤال الأول. في سؤالها الثاني تقول عندهم مقبرة في فرنسا مقسومة إلى نصفين، نصف للمسلمين ونصف لغير المسلمين، تقول يعني هل يسمع المسلمون عذاب القبر بالنسبة لغيرهم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعذاب القبر ولنعيم القبر ثابتان في الكتاب والسنة، ثابتان في الكتاب والسنة، فالله جل وعلا بين في كتابه العزيز أن بعض أهل القبور يعذبون. قال جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني عندنا نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة أن هناك من الناس من يعذب، والمعذبون هؤلاء في قبورهم على قسمين: هناك من يعذب عذاب دائم وهم أهل الكفر والشرك، هناك من يعذب عذاب مؤقت وهم أهل الإسلام الذين عندهم بعض الذنوب والخطايا، بعض الذنوب والخطايا. الأمر الثاني بالنسبة لعالم البرزخ، عالم غيبي الله أعلم به، ولذلك الله عز وجل قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك مما يعني يتميز به المسلم أنه يؤمن بالغيب. ما معنى الإيمان بالغيب؟ أن تصدق بكل ما أخبر الله وبكل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء غائبة عنا، إما في الماضي وإما في المستقبل. إما في الماضي ما أخبرنا الله في القرآن من في كتابه عن الأنبياء وعن المرسلين وعن الأمم السالفة والقرون الخالية وعن الذين يعني حدثت لهم من المثلات وحدثت لهم من الأمور العظيمة، وما أخبرنا الله عز وجل مما سيكون في المستقبل، وكذلك ما أخبرنا مما سيكون مما يغيب عنا، سواء كان سيحصل فيشاهده البشر أو لا يمكن أن يرى إلا بعد الانتقال عن هذه الدار، لأن الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فالمؤمن هو الذي يؤمن بما غاب. طيب كيفية يعني الدخول في الغيب؟ أنني أصدق الله وأصدق نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يخبران، فما أخبر الله عز وجل هو الصدق والحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق والحق لأنه هو الصادق المصدوق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فطيب هل نحن كلفنا أن نفتش عن الغيب؟ لا، ولذلك أسهل ما على أهل الإسلام العقيدة. ليش العقيدة سهلة علينا؟ الآن عندنا العقيدة أسهل علينا من الأحكام الفروعية العملية. ليش؟ لأنها تتطلب منا شيء واحد فقط، ما هو؟ التسليم والإيمان كما أخبر الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما آمن الصحابة فقط. نحن الآن نؤمن بأن هناك عذاب ونعيم في القبر، لماذا؟ لأن الله أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. طيب كيفية هذا العذاب؟ هل هو محسوس كذا؟ نقول: الله أعلم، الله ما كلفنا، ما قال لنا ابحثوا عن كيفية، قال آمنوا فآمنا. ولذلك أختي الفاضلة، هل الآن وجود المسلم في مقبرة غير المسلمين ممكن أنه يعني يشاهد عذاب المعذبين؟ الله أعلم. نقول: الله أعلم، علمها عند الله سبحانه وتعالى. أم أحمد تقول: ابنتها عندها راتب، تقول: هل يجوز أن نخرج منه الزكاة أو نعطي منه الصدقة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الراتب إذا جمعته ابنتك مثلا ودار عليه الحول كاملا، مضى عليه 12 شهر قمري، فإنه يجب عليك أن تخرج، يجب على ابنتك أن تخرج منه الزكاة ربع العشر، اللي يجب عليها أن تخرج الزكاة ربع العشر. فأي إنسان عنده راتب، الزكاة ليست في الراتب، الزكاة في المال الذي يبقى حول كامل. يعني أفترض الآن بنتك مثلا تستلم 5000 يورو مثلا شهريا، مثلا هذه 5000 إذا مضى عليها سنة كاملة يجب عليها أن تزكيها. مثلا إذا هذه 5000 صرفت في أجار، في أمور استهلاكية، في رسوم، في شيء، ما عليها زكاة. 5000 التي بعدها كذلك بهذه الطريقة، بارك الله فيك. بعض الناس يقول لك لا، أنا عندي حساب ويدخل فيه الراتب، الراتب هذا الذي يدخل يأتي بعد نهاية الحول، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه، يقول أنا أحب أزكيه، أخرج من يعني من الشك اللي يراودني وكذا، هذا طيب ويؤجر على ذلك. أما الصدقة فهذه نافلة وليست فريضة مثل الزكاة، تتصدق متى شاءت إذا شاءت، بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أبو يوسف.
كتبنا
أبو يوسف.
هلا هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعال
تفضل انت على الهواء، تفضل.
عليكم السلام، كيف حالك؟ كيف اخبارك؟
مرحبا.
كيف حالك شيخ؟
تفضل اخوي، تفضل.
طول عمرك الشيخ معي.
ايه تفضل انت على الهواء، تفضل.
الله يسلمك. انا في يوم من ايام زوجتي كان جاوبني على كلام، وانا زعلت. بعد ما زعلت قلت له الطلاق طلاق طلاق. هل هذا الطلاق ينفع؟
هذا متى حصل يا أبو يوسف؟
حصل يعني قبل 3 أيام.
3 أيام؟
أي نعم.
أنت قلت له طلاق طلاق طلاق، ولا أنت طالق طالق طالق؟
أنا قلت له طالق طالق طالق. ليش؟ أنا شان قهرني. أقول له أنا دفعت الفلوس، هي تقول لي لا ما دفعت، جبت سنين شاهد. قلت له فلان ألقت فلان ألقت، ويقول لي لا. وأنا قلت له بهذه الطريقة.
إن شاء الله أبو يوسف تسمع الجواب إن شاء الله.
متى إن شاء الله؟
بعد شوي، أبشر إن شاء الله. مستعجل ها؟ يلا أبو يوسف تسمع الجواب إن شاء الله بعد شوي، عطونا غيره. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بس سؤال، أختي وقعت مشكله من فترة 10 أيام، توفى والدها، ولما توفى كانت هي موجودة. يعني مثل صار شعور يعني خوف، والحمد لله هي مصلية وصائمة والحمد لله مستقيمة، بس تعلق شعور خوف من الموت. يعني تشعر انه بهاللحظة بدها تموت، حتى لدرجة انه ما عم تقدر تنام بالليل. وحتى يعني صار معها تسرع بالصلاة، وهي صغيرة بالسن يعني مانا كبيرة، بس ما بعرف عندها شعور يعني انه اذا ماتت حسناتها تكون مناح، او مثلا مالا منيحة، يعني انه خايفه من العقاب. والحمد لله هي ما عندها ذنوب يعني.
طيب يا اختي،
مثل كانه وسوسات شيطانيه انه بتضل خايفه من الموت.
طيب طيب، واضح.
طيب ماشي، يعطيك
مرحبا اختي. تفضل يا نور.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا نور.
السؤال الاول، اريد شرح تفسير كلام الله في سوره لم نشرح.
طيب.
الثاني، أنا يا شيخ يعني عندي نتكلم عن الثاني أنا الحمد لله يعني عمر بارك في 20، بعد في 21 غير كنت يعني من الشباب اللي طاف هذا النوع، يعني كل شيء نتكلم به وما يعني يعني أقساب، الله أكبر، عفى الله عما سلف، كل شيء لساني لا أتحكم به، ولكن الحمد لله الآن الحمد لله لقد من علي الله بهداية، ولكني استغفر ما شاء الله ما شاء الله وقدر لي ليلا ونهارا، ولكن عندي لسانا لا استطيع يعني احيانا الوالده يعني اعملها يعني طعام يعني وبرها، احيانا يعني اجي وانا يعني قد فعلت خير واقول لها كلمه يعني تجرحها بدون قصدي، ويعني صديقات لي يعني اتودد اليهم، وحين اذا يعني يكون انا يعني نقول لهم كلام صالح ولا شيء، نعقب نقول لهم كلمة يعني تمحو ذلك، والله لا أقصد، وبالتالي آتي وتعذر يعني اعتذر لهم، يكون يعني فات اللي فات، لا أتحكم بلساني.
إن شاء الله إن شاء الله يا نور، واضح السؤال. أعطيني السؤال اللي بعده.
السؤال الثالث هو رجال يعني يطلب مولانا يسأل الله تبارك وتعالى ولا يستجاب له، يعني كان ما يجيه ذاك اللي في قناة نسمع عند العلماء مشهورة عند العلماء عن رجاج مما يستجاب لمولاه العزيز لا عنده عند الله تبارك وتعالى فيه شيء، قال لا بد من رجاج يعدل عن الذنوب أنهم ما يخلوه رجاج يستجاب
له. نور سؤالك الثالث غير واضح، لو سمحتي أعيد السؤال.
سؤالي الثالث عن رجاج هذا اللي طلب مولانا يطلب رجاج عن رجاج كان يعدل المعاصي.
اصبر
مشهور عند العلماء أنه ما يستجاب له أن لا بد، ولكن ولله الحمد يعني تبت يعني ولله الحمد يعني تبت نقدم مولانا يقدر اني انا ما حسيت اني يعني استجاب لي ذهل، يعني رجاج عنه كان يعدل الذنوب انه اذا تاب انه كان لا يعود مازال كيف كان والله لا يعود لا يمسح يعود يعني رجع انسان طبيعي يستجاب له ولله الحمد يعني انه تاب. هل فهمت يا شيخ؟
يعني انت تقصدين الشخص الذي كان قد وقع في ذنوب ومعاصي ان الله ما يقبل دعاء، اليس كذلك؟ هذا معناه.
ايه ولكنه ولله الحمد تاب ورجع
طيب خلاص
عاد الى ربي
خلاص
يستجاب له.
وضح هذا. اعطينا السؤال الاخير.
السؤال الاخير هو يعني انا يعني لما اقوم بالليل يعني ثلث الليل الاخير يعني ما يعني يكون الوقت يضايقني لا اجد يعني وقت يعني ادعو الله فيه للمسلمين ولنفسي، يعني ماذا يعني في ذلك؟ هل يكفيني اني انا يعني صليت لله ويكفي هو؟ هل يعني والله لا تخفى عليه طبعا خافية، هل من خلال ذلك سيستجاب لي ما أريده عند الله؟
شان.
يعني استولع والله بين الركعات مثنى ومثنى ذيك كان زين تقعد زيت عود سلمت من ركعات الأولات يعني تطلب فيهم بين تطلب مولانا بين ركعتين.
واضح واضح أختي واضح. الله يبارك.
شكرا يا شيخ.
مرحبا.
الدعاء
الله يحفظنا وياك. أبو شيماء
دكتور.
تفضل أبو شيماء.
حيا الله دكتور.
مرحبا مرحبا تفضل
دكتور. بس أريد نبذ عن الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه في قناة فضائية سمعت أنه قال عليه الذم وعدم المدح.
يلا طيب أبشر أبشر.
شاكر الجود.
مرحبا مرحبا. أم أمين تفضلي. أم أمين من فرنسا تفضلي. طيب راحت أم أمين. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم مساك الله بالخير فضيلتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا ربي. فضيلتك سؤالين بس عندي ما نطول عليك إن شاء الله.
تفضلي.
الشيخ الحين بعد كم الحين يعني أصحت أتمسح وأجلس وانتظر للمغرب أو في ركعتين نصلي قبل المغرب هذه مكروهة فضيلتك يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلتك أنا الحين أشاهد البرنامج ولكن الحمد لله لساني متحرك بذكر الله والتسبيح والتهليل لكن بالي عندك يعني مرة بالي هنا وبالي هنا وساعة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين حد من البنات نكروا علي قال ما يا سمع البرنامج يا هذا، قلت أنا بشوف حكم الشيخ.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله أبشر.
الله يخليك يا ربي.
مرحبا مرحبا.
الله يخليك.
أبو هاني فضل. أبو هاني من السعودية راح. فضل أبو هاني معانا؟ ها؟ طيب أرجع للأسئلة. أبو أحمد أمس من دبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لي يقول هناك في المساجد أذكار ما بعد الصلاة يقول بعضهم معلقها في قبلة المسجد وبعضهم معلقها في آخر المسجد، يقول هل يجوز هذا؟ هذا ما له علاقة في الجواز والتحريم يا أخي الفاضل، هذه يسمونها أشياء فنية. تعرف معنى فنية؟ يعني بعض أئمة المساجد يقول لك وضعها الأمام يشغل الناس أثناء الصلاة، يشغل الناس، واللي بيحفظها إذا طلع من المسجد يشوفها وراء في الجدار الخلفي ويحفظها مثلا، وبعض أئمة المساجد أو الجهات الشرعية يقولون لا ما في شيء، لأن هذه تساعد على أن الإنسان يحفظ الأذكار هذه بعد السلام. الأمر في هذا واسع، ما له علاقة في قضية جواز وعدم جواز. بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل يقول في كتاب اسمه حصن المسلم يقول في آخر ذكر 10 مرات الصلاة على النبي صلى الله في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يقول يعني هل هذا يعمل به؟ نعم نعم، هذا الكتاب كتاب طيب
وكتاب يعني ولله الحمد أغلب الأحاديث بل إن لم تكن كلها صحيحة ولله الحمد والمنة، ما في بأس لو أنك اعتمدته يا أبا أحمد في مسألة الأذكار. مليكة من بلجيكا تقول بأنها ساكنة يعني هناك، وأخت زوجها تقول عندها أولاد كمار، تقول وعندها بنت أيضا، هذه البنت متزوجة من بلجيكي، طبعا يقولون بأنه أسلم لكن الواقع والعمل أنه غير مسلم، تقول وأن البنت تدافع عنه كذا أو شيء من هذا القبيل. تقول أنا الآن محرجة في قضية يعني استقبالهم عندي في البيت أو الذهاب إليهم مثلا، لأن تقول عندي بنت صغيرة تسألني تقول يعني كيف هذه متزوجة هذا. يا أختي مليكة بارك الله فيك، أنت الآن يعني هي طبعا إذا كانت قد تزوجت رجل غير مسلم فهي واقعة في مصيبة، لأنه بيجمع العلماء على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وأن هذا النكاح زنا والعياذ بالله، وليس بنكاح، هذا النكاح زنا إذا كان رجل غير مسلم. أما إذا كان قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عنده تقصير في الصلوات، عنده تقصير في بعض الواجبات، المسألة أهون، أهم شيء أن يعتقد بأنه لا إله يعني لا معبود حق إلا الله وحده، وأن كل ما سوى الله مخلوق، وأن آخر المرسلين وآخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون قد دخل الإسلام، هذا أهون. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن بدل أن تنشغلي بمثل هذه القضايا انشغلي في يعني الكلام مع ابنتي أختك في قضية أنها هي تعود إلى الإسلام، تعود إلى التدين، تعود إلى الاستقامة. أنت ذكرتي بالأمس حالتها، ولذلك اشتغلي عليها وهي تشتغل على زوجها في قضية أنه يعرف ما هو الإسلام، ما هو الدين، ولعلك تكسبين إن شاء الله الأجر والثواب. قضية أنك تأتينا أو ما تأتينا هذه مسألة قدرينا أنت وفق المصلحة والمفسدة، فإذا رأيت أن ذهابك يحقق مفاسد خاصة أنك تشاهدين بعض التصرفات والممارسات غير الإسلامية، أو أنك تخشين من تأثر ابنتك، أنت غير واجب عليك تصلينها بمثل هذه الطريقة، هي البنت اللي تصلك وتصلين أمها، لأن أختك أنت تصلينها. إذا رأيت بأن التواصل يكون في هذا البيت وأنه يرتب لك مفاسد، يرتب لك مشاكل عليك وعلى بناتك، اتصلي في التلفون سلمي على أختك، أو اعزمي أختك هي تأتيك للبيت من دون هذه البنت ومن دون زوجها. فالمقصود يا أخت الفاضل أنك أنت تستعملين الحكمة في هذا الشيء ولا تستعجلين، والقلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، ما تدرين بنت أختك هذه لعلها تستقيم استقامة عظيمة على الدين وعلى الملة، وما تدري لعل هذا الرجل الذي أسلم قد يكون لهدف ولغرض، إذا وجد من يقنعه مثلا وكذا قد يهتدي هداية عظيمة ويجعل الله عز وجل على يديه هداية خلق من الناس. بارك الله فيك يا مليك. مليكة تقول بأن تريد الرجوع إلى الجزائر هي وأولادها، تقول يعني أنا شعرت بأن وجودي في يعني غير بلدي أولادي لا أستطيع تربيتهم تربية صحيحة وشيء من هذا القبيل، تقول زوجي معترض ويحملني المسؤولية، يقول إذا رجعت المسؤولية كاملة عليك. تقول ما العمل؟ والله يا أخت مليكة أحسنتي حينما وجدت هذه الفكرة في رأسك، وهذا يدل إن شاء الله على صفاء نيتك وصلاح سريرتك وعلى رغبتك في الخير. وأنا دائما أدعو إخواني المسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية بمجرد انتهاء يعني عملهم وقضاء حاجاتهم أن يعودوا إلى بلدانهم وأن يرجعوا إلى أوطانهم وأن لا يعزموا إقامة هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم المسلم بين أظهر المشركين، لا ترى ناراهما وناراهما. والمقصود منك ترجعين أنت وأولادك وقولي نعم أنا أتحمل المسؤولية الكاملة في بلادك، عندك المساجد الأذان يرفع، المدارس طيبة، البيئة تربي أحيانا، الأهل والأقارب وكذا يساعدون الإنسان على تربية أولاده، فيعني أيضا المحافظة على الهوية من حيث اللغة العربية، من حيث أصول الدين، قواعد الدين، قواعد من حيث الأخلاق والسلوكيات، هذا كله مهم. بارك الله فيك. وزوجك أقنعيه أنت أيضا أن يرجع إذا انتهى من شغله وعمله ويكمل مسيرة حياته في بلده فهو أفضل. أبو يوسف يقول اليوم يقول بأن زعل على زوجته من 3 أيام وقال أنت طالق طالق طالق، يقول على مشكلة أنها ما تصدقني أو شيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ أبو يوسف الله يرضى عليك، بالنسبة للطلاق بالثلاث أنا ما أفتي به في هذا البرنامج، وإنما أحيلك إلى المحكمة. فأنت بارك الله فيك من يوم غد تروح للمحكمة هناك وتذكر للقاضي. وأنا أعرف بأن الحمد لله الآن كثير من المحاكم الشرعية في الدولة هنا وخارج الدولة أيضا في كثير من البلاد الإسلامية يحسبون الطلاق الثلاث واحدة، يحسبون إذا قال للشخص في مجلس واحد أنت طالق بالثلاث أو طالق 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 يحسبونها واحدة. فأنت بارك الله فيك ما يجوز لك طبعا أنك تستفتي أي أحد، لا إمام مسجد ولا أحد، لأن هذا طلاق خطير. فأنت تحتاج إلى حكم شرعي بارك الله فيك، وهذا موجود في المحكمة. تروح غدا أنت وزوجتك تأخذها واللي معك الشهود اللي ذكرتهم وتقول يا حضرة القاضي أنا حصل مني كذا وكذا وكذا، ثبت الطلاق ثم تطلب الإرجاع. ففي إجراءات معينة يشوفون لك المحكمة بارك الله فيك. وأيضا بيسألونك قبل أن طلقت قبل ولا لا، لأن بعض الناس الآن طوال حياته يطلق ما أبدا، أغلب حياته كله طلاق طلاق، هذا يضرك. ولذلك أخي الفاضل أن ترتب وضعك، أن طلقت قبل ولا لا، إذا تقول لي طلقت لا وضعك خطير، إذا تقول لي لا والله ما طلقت هذا أول مرة، فتروح للقاضي بارك الله فيك وتشرح قضيتك. وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الخير حيث كان. أمة الله من الشارقة تقول بأن لها أخت صغيرة حضرت وفاة والدها قبل 10 أيام، تقول بعدها أصابتها حالة وشعور غريب جدا بالخوف وغير ذلك، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يظهر بأن هذه البنت الصغيرة ما تحملت رؤية وفاة والدها، وطبيعة كثير من الناس إن لم يكن أغلب الناس أنهم ما يتحملوا رؤية الميت خاصة في حالة الاحتضار، ولذلك كان الواجب أن ما تكون موجودة ما دام أنها تشعر بالخوف وما دام أنها يعني تعرف من نفسها عدم التحمل، ما عندها الطاقة ولا القدرة على تحمل رؤية الميت خاصة إذا كان الوالد القريب. من الناس لا يتحمل حتى لو كان أقرب الناس إليه، ومن الناس من يتحمل من البعيد لكن ما يتحمل رؤية القريب، والناس تختلف. ولذلك أخت الفاضل اطمئني وطمئنيها بأن هذه يعني عقدة مؤقتة وخوف مؤقت وحالة ستزول إن شاء الله مع الوقت، لكن أنت بارك الله فيك حرصي على تعليمها أولا، تلقينها بأن هذه المسألة طبيعية وأن الناس كلهم يموتون وأن ما من أحد، أين أجدادنا أين أجداد الآباء أين كل الناس، وقولي سيمر علينا هذا الأمر. ولذلك المؤمن ما يخاف، المؤمن ما يخاف، لماذا؟ لأنه مؤمن بالقدر ويعرف بأن قدر الله ماضي على الجميع. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأمر الثاني ذكريها بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيها تسلية لكل مصاب. ليس هناك أعظم يعني وقع على نفوس أهل الإسلام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه، لأن أعظم المصائب أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأطهر الخلق وأشرف الخلق قبض الله روحه مات عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر الله عز وجل إذا أراد إنهاء هذا العالم يعني أمر بقبض الأرواح كلها، حتى ملك الموت لما ينتهي ملك الموت من قبض الأرواح يأمره الله بأن يقبض روحه. ملك الموت جاء في الحديث يقول ملك الموت اللهم إن للموت سكرات، اللهم هول عليه سكرات الموت. حتى ملك الموت، حتى الموت سيموت، هذا متى؟ يوم القيامة. يمثل الموت على صورة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم، يقال لهم خلود ولا موت. يا أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيشرئبون بأعناقهم خلود ولا موت. هؤلاء يزيدون غبطة وفرح وسرور، هؤلاء يزيدون كمد وعذاب والعياذ بالله. فيذبح الموت بين الجنة والنار وينتهي الأمر خلود وحياة أبدية سرمدية. ولذلك أخت الفاضلة تذكيرها بما بحال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله قبض روحه هذا مهم يخفف. أمر آخر بارك الله فيك الرقية، تقرأ هي على نفسها سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل وأنت تقرأين عليها، حاولوا قدر المستطاع أن تخرجونا من هذا الجو، وذلك بتسليتها بإشغالها ببعض الأمور التي تكون يعني صارفة لها عن هذا السجن اللي حبست فيه نفسها من خلال كثرة التفكير بمسألة وفاة الوالد. نور من موريتانيا تسأل عن تفسير قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. أخت الفاضلة، هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، فالله جل وعلا أنزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن جملة السور التي هي المخاطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه السورة. فالله عز وجل مثلا سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، لما جلس مسرورا فرحا قال بأن الله أعطاني كذا وكذا. كذلك هذه السورة فيها تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بما من الله عز وجل عليه من النعم الكثيرة والآلاء الجسيمة والمنن المتتابعة والمتوالية. يقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم. الألف الهمزة هنا استفهامية للتقرير، استفهام تقرير. ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره للإسلام، للإسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فالله عز وجل وضع الأوزار عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قيل الظهر الحسي وقيل الظهر المعنوي اللي هو الأتباع وكذا. الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك. فالله تعالى رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بشكل عظيم وعجيب. فإذا ذكر الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، في الخطب، في المناسبات. أبدا، هذا يعني ليس هناك شخص منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا إلى أن يقوم الساعة رفع الله له الذكر مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يوميا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، لاحظ الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الإقامة، في الإقامة قد قام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله ثم النبي. في الصلاة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حياتنا كلها مرتبطة بهذا النبي. رفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه آية عظيمة تشير إلى أن العسر دائما يعقبه يسر. أبدا، العسر دائما يعقبه يسر، وأن الشريعة هذه شريعة يسر، وأن المشقة تجلب التيسير. ولذلك قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بمعنى إذا حصل عندك فراغ، إذا فرغت فانصب إلى ربك جل وعلا بالذكر والعبادة والصلاة وقراءة القرآن، وإلى ربك فارغب على الدوام. ولذلك الأنبياء ما بين شكر وصبر وذكر هكذا أحوالهم. طبعا عندي مكالمات تنتظر، أعتذر منك، لكن هذا بإيجاز بارك الله فيك. تفضلوا. أم جابر تفضلي من إيران. أم جابر راحت، سامحونا. تفضلي أمة الله.
أمة الله من المغرب.
تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي.
أسأل عن الجوارب.
نعم.
أرسلي جوربين.
نعم.
أيهما على مدى أمسح، الأولى أم الثانية؟
يعني أنت تلبسين
من جهة،
تلبسين جوربين. نعم. فوق بعض.
نعم.
طيب.
لا ولا بقي. وفي حالة أنا مقيمة يوم وليلة ما أعرفها، ولكن إذا نزعتهما هل أعيد غسل القدمين إذا شئت الصلاة؟ لا أردت الصلاة.
طيب،
شكرا.
عفوا، تفضلي عائشة. عائشة تفضلي.
ألو، السلام عليكم. مرحبا مطوع، إيش حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك. عندنا عرب هنا حقالنا بيسوون عرس، وقالوا بيحنون المعرس، يعني الحنة تشبه بالنساء، هل هذا يقول حرام ولا حلال؟
يحنن
ويحطوا لي بعد فوق راسه ذهب وما ادري قايل، يعني هم اللي عارفه من يومنا ان ذهب حرام.
يحنون المعرس؟
هذا من البنوته شيته.
عائشة اعطوني يحنون المعرس؟
ايه،
يحطوا له ذهب؟
فوق راسه وانا حطوا له ذهب يرانا. الله فعاد رمست الحرمة قلت لها مبزين، يعني تشبه بالنساء الذهب والحنة.
هذا عادة موجودة عندهم؟
عادات وتقاليد. قالت لي وانا، قالت لا نبونا نحن نسويها.
مسلمين هذول؟
ما ندل
مسلمين؟
هي
مسلمين. طيب شوف ان شاء الله.
هي اوكي، يلا نشكر.
مرحبا. تفضل ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا عندي بنتي.
إي.
تسرق. أو تقسم يمين إنه ما.
كم عمرها؟
فوق 30.
فوق 30 سنة.
إي نعم.
الله المستعان. طيب
يعني دائما تمد ايدها وتاخذ وبعدين تقوم تبكي وتقول انا اريد اتوب لله.
طيب يا ام علي
ما اعرف شنو الحل.
ان شاء الله ان شاء الله.
وحلفت يمين انه كذب يعني حطت ايدها على يمين انه ما سارقه.
الله المستعان. الله يهديها ان شاء الله. الله يهديها. تسمعين الجواب يا ام علي؟ ان شاء الله. ابشري.
مشكور شيخ.
مرحبا اختي. تفضلي سالم. سالم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب.
خير ونعمة. تفضل.
الله يعافيك يا رب. لو سمح الشيخ بأتكلم شيء معك. كان مسافر وقاعد صلي صلاة الجمعة.
أيوة.
وصليت صلاة الجمعة. خلصت صلاة الجمعة صليت السنة. أنا نسيت.
أيوة.
صليت السنة كاملة. بعدين ذكرت. خلص على السنة. بعدين ذكرت. صليت العصر مرة ثانية قصر.
صليت العصر بعد الجمعة.
أي بعد الجمعة.
أيوة.
كيف؟
إن شاء الله. تسمع الجواب.
أشكرك شيخ. أشكرك شيخ. أشكرك.
نكتفي. طيب. فضل يا فاطمة من المغرب.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال لأختي.
أرفع الصوت يا فاطمة.
سمعني.
تفضلي.
عندي.
وين راحت؟
أنا؟
تفضلي تفضلي.
عندي سؤال عنهم
يا فاطمة. الله يرضى عليك. ما أسمع زين. الله يهديكي. أصلحي صلحي الاتصال. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. طيب نور من موريتانيا تسأل تقول يعني هي قديما كانت يعني لسانها تقول ما أمسك لساني ودائما أتكلم غيبة وشيء من هذا القبيل، وتقول الحمد لله من الله علي بالتوبة، لو حصل أنني قسوت على الوالدة أو شيء من هذا القبيل أستغفر الله وأعود إليه. يا نور بارك الله فيك. الحمد لله الذي هداك. الحمد لله الذي هداك. ما ليس هناك أشد على الإنسان من لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. ولذلك اللسان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلسانه يقول أمسك عليك هذا، كما في حديث معاذ يقول أمسك عليك هذا، فيقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوه أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم، يعني حرم عليكم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، فاللسان له حصائد: الغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والفحش والعياذ بالله والبهتان والتزوير وغير ذلك، هذا كله والعياذ بالله من حصائد الألسن. الحمد لله، احمد الله عز وجل. ولذلك الذي يتخلص من حصائد لسانه والله لقد فاز فوزا عظيما. يقول بعض السلف عالجت لساني 20 سنة حتى استقام. يقول أجاهد لساني مجاهدة 20 سنة حتى استقام. والإنسان الآن لو كل يوم الواحد يعني أدى بلسانه شوي أدى بلسانه يستقيم اللسان. أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. الآن أصبح قتيل اللسان، يحاسب بلسانه، يحاسب بلسانه. فالمقصود يا أخت الفاضلة دائما الإنسان حتى لو صدر منه شيء يكفر عن هذا الخطأ بقول مثلا لا إله إلا الله، أستغفر الله، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأختي، اللهم اغفر لي ولوالدتي مثلا. لو حصل انفلتت من عذبة اللسان لفظة ولا كلمة ولا شيء يقول بعدها هذا الذكر وهذا الاستغفار. الأخت نور من موريتانيا أيضا تقول يعني هي ذكرت مسألة التوبة وكذا وحياة الإنسان. يا نور الله يبارك فيك، أولا يجب على الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة أن يلزم، إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة أن يلزم،
لأن هذه التوبة منحة من الله، هبة من الله. هذه التوبة يتمناها أناس والله حارمهم، يتمنون يتوبون لكن الله حرمهم عن التوبة. فإذا تاب الإنسان من معاصي وذنوب وآثام عليه أن يلزم هذا الشيء. الأمر الثاني، الشيطان لن يتركه، الشيطان ما يترك الإنسان يتهنى بهذه التوبة، سيأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، سيفتح عليه أبواب كثيرة، يحاول ويحرص على أن يرده إلى الفترة الأولى المظلمة بالذنوب والمعاصي. ولذلك أحيانا الشيطان من ذكائه وخبثه ها يأتي الناس من 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 طريق كيف يأتيهم من قضية عدم قبول التوبة. لاحظ الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله عز وجل غفار، وعد جل وعلا، وعد بمغفرة الذنوب. الشيطان إيش يأتي؟ يأتي إلى بعض الناس يقول له معقول الله يتوب عليك؟ أنت ما تاب الله عليك، أنت قاعد تغش نفسك. فيصدق بعض الناس مسكين، فهمت يا نور؟ فهمت قصدي؟ يصدق بعض الناس يقول ها فعلا أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ممكن الله يتوب عليه، أكيد الله ما تاب علي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم الله عز وجل يتوب. والله يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل ما أحد يحل بينه وبين عباده من حيث التوبة، وليس بين العباد وبين رب العباد وسائط علشان يتوبون، ما عندنا كهنوتية وما عندنا وسائط. الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك أحيانا يأتي الشيطان من هذا الباب، يشوف يأتيه من باب أن ما قبل الله توبة، أحيانا يأتيه من باب كثرة الحديث عن الماضي. شوف لاحظ الخبث الشيطان، وهذا قد ذكرها من لهم عناية بهذا. مثلا يبدأ يذكره أو هو يتكلم في المجالس، فعلت قديما وفعلت وفعلت وفعلت، ويذكر نفسه على أن الله تاب عليه، ثم مع الوقت يبدأ يألف هذا الشيء ويبدأ يحاول أن يرجع إليه. فلذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا تاب الله عليك إلزمي هذا الأمر وخذيه بقوة، واترك الماضي وأغلقي ملفه واجعله وراء ظهرك، واستقربي لي واستشري في أيامك بالطاعة والعبادة والاستقامة وحسن الظن بالله والرجاء به جل وعلا، الحرص على بذل الخير. هذا هو الذي يجب على الإنسان في مثل هذه الأمور. أيضا في سؤالك الرابع، هو حقيقة قضية قيام الليل والدعاء لنفسك وللمسلمين والمسلمات، أنت يكفيك أنك قمت لله عز وجل ولا تحدث أحدا بهذا، لا تقول للناس أنا قمت لكم قمت لله ودعوت لكم، لا، هذه بينك وبين الله عز وجل، هذه الخبيئة، هذه عبادة السر اللي بين العبد وبين ربه جل وعلا. يقوم الليل فيصلي لله ويعبد الله عز وجل ويحرص على إنقاذ نفسه، وإذا وجد وقته كذا يدعو لوالديه، يدعو للمرأة، تدعو لزوجها، الزوج يدعو لزوجته، يدعو لأولاده، لأحفاده، لإخوانه وأخواته، يدعو للمسلمين والمسلمات. الآن أسألكم بالله، هل يعجز أحدكم أن يقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات؟ أحد منكم يعجز؟ ما أحد يعجز. ولذلك أنت بهذه الكلمة لك بكل دعوة دعوتها لكل فرد مسلم مثلها بإذن الله جل وعلا، وأنت قلت كلمة يسيرة فعظم الله لك الأجر وثقل ميزانك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. لاحظ كم لك من مليارات الحسنات، هذه سهلة جدا. فيا أختي الفاضلة لا تحرمي نفسك ولا تحرمي إخوانك المسلمين، ولو ضاق عليك الوقت مثلا وقمت فقط لله، يكفيك شرف وفخر أنك قمت لله عز وجل. ونبهك على أن لا تتحدثي بهذا، اجعليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أبو شيمة يسأل عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول شاهدت برامج يعني ما بين قادح وذام. أخي الفاضل، الحجاج بن يوسف الثقفي معروف، وإذا ذكر الحج إذا جاء ذكر الدماء والظلم ذكر الحجاج، هكذا يقولون. الحجاج كان رجلا ظالما، طبعا هو مسلم، مسلم، لا جمهور الفقهاء على أنه مسلم، جمهور العلماء على أنه مسلم ولم يكفر، بل هو مسلم. ولذلك أخي الفاضل إذا ذكر الحجاج ذكر الظلم وذكر سفك الدماء وذكر كذا وذكر إهانة العلماء وشيء من هذا القبيل. لكن الحجاج في المقابل للأسف الشديد أحيانا، وهذا سبحان الله شؤم المعاصي، بعض المعاصي لها شؤم، تغطي الحسنات، يعني مثل قضية قتل العلماء، مثل قضية مثلا ظلم الناس، مثلا تغطي كل حسنة. الحجاج له حسنات ما حد يذكرها، فتح الهند والسند على يديه، تنقيط المصحف على يديه. الحجاج له يعني مبادرات ليست بالسهلة، والحجاج كان يقوم الليل أحيانا، الحجاج كان ممن يحفظ القرآن، لكن سبحان الله شؤم المعصية، المعصية اللي ارتكبها والظلم الذي مارسه سبحان الله أضعف وأخفى وجعل هذه الحسنات ما حد يذكرها، قليل ممن يذكرها، وإلا له جوانب حقيقة جيدة خدم فيها الإسلام، خدم فيها المسلمين، وإسهامات قوية جدا، لكن إلى الله المشتكى، وهذا قدر الله عز وجل. هو مارس ظلم، مارس تعسف، مارس يعني قتل سعيد بن جبير، له يعني له بعض الأمور التي يعني حقيقة جعلته علامة في يعني بارزة في قضية الظلم وفي قضية كذا. وإلا من يقرأ سيرته التي كتبت يشاهد يعني حسنات وسيئات. أم عبد الله تسأل عن صلاة ركعتين قبل المغرب. أم عبد الله الله يرضى عليك، من بعد العصر إلى أذان المغرب هذه ما في صلاة نفل مطلق، يصلى الفائتة، إذا فاتت الإنسان صلاة وتذكرها يصليها فريضة، أو سنة راتبة مثلا، إذا نسي السنة راتبة الظهر البعدية ممكن يقضيها بعد العصر، أو مثلا سنة الوضوء، إذا توضى مثلا وحب أن يصلي سنة ومتعود عليه على صلاة سنة الوضوء يصليها ما فيها شيء، لأنها من ذوات الأسباب. اللي أما النفل المطلق واحد يقول والله أنا عندي وقت فراغ أصلي ما شئت بعد العصر، نقول لا، لأن هذا من الأوقات الممنوع فيها الصلاة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا الحمد لله لساني يعني لا يفتر عن ذكر الله ويتحرك الحمد لله، تقول وأنا أتابعك الآن أذكر الله عز وجل، تقول حدا بنات انتقدتني قالت لا يما هذا ولا هذا، لا ما فيها شيء، قولي لها الله يرضى عليك وعليها، ما فيها شيء. يجوز للإنسان أن يجمع عبادتين في المقام الواحد، والإنسان دائما إذا اعتاد تحريك اللسان بالذكر إن شاء الله مع الوقت يتواطأ القلب، وما في شيء ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد ها كان يعد عليه 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، والمجلس فيه حديث، فيه حديث، وعايشنا علماءنا ومشايخنا كان يذكرون الله عز وجل، والناس يسألونهم، يعني أذكر واحد مشايخنا رحمة الله عليه يسأله السائل هو يقول أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يذكر الله وما في شيء، وانت تشاهدين لا إله إلا الله ما دام الحمد لله تستوعبين، تقول لا والله ما أستطيع يعني ما أفهم وش تقول إذا ذكرت، لا خلي الذكر بعدين وتابع البرنامج، تابع البرنامج إذا لقيت فيه فائدة، أنا ما أقول لك تابعه وجوبا، هذا إذا حصلت فيه فائدة والله أعلم، لكن تقول لا والله الحمد لله أنا أستوعب هنا وهنا وأرطب لساني بذكر الله، استمري على ما أنت عليه. أمة الله من المغرب تسأل عن لبس الجوربين، تقول على أيهما أمسح؟ على الفوقاني، إذا لبستي مثلا أنت في برد شديد ولبستي جوربين وأردت أن تمسحي تمسحين على الفوقاني وما تخلعين حتى تصلين فيها، بارك الله فيك. المقيم له يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، بلياليهن، ويبدأ المسح ويبدأ العدد، عدد هذا الوقت المسح من أول مسحة بعد حدث. إذا أنت صليت الفجر ولبست الجوربين بعد ما توضأتي، ها بعد ما توضأتي ولبست وغسلت رجولك في الوضوء ولبست الجوربين، ثم مثلا الساعة 12 الظهر مثلا توضأتي ومسحتي، من هنا يبدأ العد التنازل، يعني الظهر اليوم الثاني ينتقض المسح على الخفين، هذا إذا كنت مقيمة. أما إذا كنت مسافرة 3 أيام بلياليهن يا أخت الفاضلة أمة الله. خلاص عائشة طبعا سؤالها غريب، عائشة والله اليوم سؤال غريب وعجيب، لكن إن شاء الله بكرة يا عائشة لا تروحين، لا تروحين للعرس هذا أبدا، لأن الآن انتهى وقت البرنامج، الآن ما أقدر أجاوبك، لكن لا تروحين إذا كان اليوم ما 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 يعني بالنسبة لمثل هذا العمل، عمل قبيح وسيء ولا يليق، ولكن إن شاء الله غدا الجواب. أنت والأخت أم علي من العراق وسالم من سلطنة عمان، أعتذر منكم على يعني لأن الوقت أدركني حقيقة، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بإذن الله. أشكركم كما أشكر طاقم البرنامج على الجهود، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.